أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 59 إن شاء الله تعالى، هو درس خاص نلخص به ما سبق ذكره في النصف الأول من كلمة التوحيد. نحن مع حديث جبريل عليه السلام، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. ودروسنا السابقة تدور في هذا الفلك، بدءا بالمقدمة فيما أخرجه الإمام البخاري واللفظ له والإمام مسلم في صحيحيهما وأصحاب السنن وغيرهم من كتب السنة. فكما هو معلوم أن حديث جبريل عليه السلام من الأحاديث العمدة، قواعد الأساسية في الدين، ومذكور في كل كتب السنة وإن اختلفت ألفاظه. فهذا من حيث تخريجه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراك ما عمر؟ ومجرد ترجمة أو ديباجة عن عمر تفرد لها محاضرات وسلسلة وندوات. رضي الله عن عمر وجزاه الله عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء، ولعنة الله على قاتله، ولعنة الله على مبغضيه، ولعنة الله على لاعنيه. اللهم لعنهم في البر والبحر والسهل والجبل. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلوس الصحابة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام طلب علم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ما كانوا يجلسون عند النبي عليه الصلاة والسلام من أجل البطالة، كانت عندهم أعمال، ولكن كانوا يؤثرون الآخرة ويقدمونها على الدنيا. وقد علموا ما لمجالس العلم من فضل، فكانوا يجلسون عند النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون نزول الوحي، فيحفظون القرآن ويتلقون الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، يتخولهم بالموعظة. لذلك كان هذا الجيل فريدا، وكانوا في مجالسهم مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد الواحد منهم يخرج من المجلس إلا إذا استأذن، ولا يستأذن إلا لضرورة، ويأذن له النبي عليه الصلاة والسلام مع الاستغفار له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين. الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، طلع كما نقول طلع الهلال، أهل دخل علينا رجل يعني في صورة رجل، والملائكة يتشكلون بأشكال مختلفة حسنة، ولم يكن رجلا من بني آدم إنما كان ملكا في صورة رجل. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وفيه دلالة على أن الثياب البيض من السنة، وأن شدة بياضها من النظافة، والنظافة من الإيمان. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، شباب شباب ما شاء الله، والشباب هم وقود الأمة وهم أنصار هذا الدين، وأمة ضاع شبابها تضيع الأمة بضياع الشباب. لذلك جهود أعداء الإسلام تتمركز على الشباب بصفة خاصة والمرأة، فلما يضيع الشباب وضيع المرأة خلاص ماذا يبقى للأمة؟ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، السفر مشقة وإرهاق وتعب، ولما يسافر في الصحراء ويركب الجمل فالريح تسفي عليه ويغبر وجهه تتسخ ثيابه، لكن هذا ما يبدو عليه شيء من السفر، كأنما خرج من حمام نظيف حلو ما شاء الله، لا يبدو عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، يعني من أهل البلد لا يمكن، كيف يكون من أهل البلد ولا نعرفه؟ المسلمون يعرف بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويتزاورون ويتجاورون ويتآلفون، إنما هذا مسافر ولا يبدو عليه أمارات السفر، وفي نفس الوقت لا يعرفه منا أحد، ليس من أهل البلاد. كانت علامة استفهام عند سيدنا عمر لم يستطع الإجابة عليها إلا بعد أن دله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكن جاء في صورة، صورة رجل أعرابي، وعمل المشهد الذي عمله هذا. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى بمعنى أمام، جلس أمامه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه، يعني كما كنا عند هيئة الصلاة، الإنسان يجلس ويأتي السائل فيجلس أمامه، فتكون ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، جلسة المتشاهد في الصلاة، وهي من آداب العلم. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه يوهم الصحابة أنه جاء يتعلم الإسلام ولم يقل يا رسول الله لهذا السبب، وقيل لأن الآية لم تكن قد نزلت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، والأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أنا جئت أسألك عن الإسلام، أو سأسألك أسئلة، هذا أولها، أخبرني عن الإسلام. السؤال الثاني أخبرني عن الإيمان. السؤال الثالث أخبرني عن الإحسان. السؤال الرابع متى الساعة. السؤال الخامس ما أماراتها. خمسة أسئلة رئيسية في حديث جبريل عليه السلام. أخبرني عن الإسلام. هنا ذكرت لكم بعد هذه المقدمة معنى الإسلام لغة واصطلاحا شرعا، على أن الإسلام لغة الاستسلام، يقال أسلم الأسير إذا استسلم، واستسلم إذا خضع وانقاد وامتثل وخرج من حوله وطوله وقوته وإرادته وهواه ومزاجه إلى حول وطول وقوة وإرادة وهوى ومزاج من أثره، يقول له ارقد يرقد، ازحف يزحف، انهض ينهض، القي سلاحك يلقي سلاحه، لا يملك من أمره شيئا، فقد أصبح مسلما مستسلما، أسلم الأسير أي استسلم. شرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلا ينبغي لمسلم أن يقول أنا مسلم ولكني لا أصلي، وتقول المسلمة أنا مسلمة ولكني لا أتحجب، لأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولأنه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهكذا الإسلام لغة الاستسلام وشرع الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم وجدنا الإسلام في لغة القرآن أو في القرآن الكريم له عدة معاني. الإسلام بمعنى دين الله، أنه دين الله، الإسلام هو دين الله، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ولما كان الله إلها واحدا خلق خلقه ليعبدوه وأرسل رسله وأنزل كتبه من أجل هذا الدين، فجميع الرسل جاءوا بالإسلام. كما أن الإسلام دين الله فهو دين جميع الأنبياء والرسل، وتلك حقيقة قررها القرآن وأكدها في آيات كثيرة. وجميع الأنبياء الذين جاءوا بالإسلام رسالة تلو رسالة، ليكتمل الإسلام بالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الرسالة الخاتمة. والعلماء يقولون عن دين الأنبياء والرسل الإسلام العام، ويقولون عن الرسالة الخاتمة الإسلام الخاص. فهو كما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم، الدين الذي بدأ بآدم اكتمل الآن برسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى هو دين الله، دين جميع الأنبياء والرسل، الرسالة الخاتمة، وهو الفطرة التي خلقنا عليها. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاء في الحديث القدسي إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. جاء في الحديث النبوي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الدين الذي هو الفطرة لو عاد الناس إلى فطرهم لدخلوا في دين الله أفواجا. لماذا لا يدخلون في الإسلام وهو دين الفطرة؟ لأن هذه الفطرة صار عليها ران فصارت لا تبصر الحقيقة. الفطرة مثل المرآة، المرآة نظيفة ترى وجهك جميلا، المرآة عليها غبار ترى وجهك مغبرا. طيب الغبار صار ترابا، تراكم التراب وصار عليه الماء فأصبح طينا، ماذا ترى؟ لا شيء. فكذلك الفطرة، كلا بل ران على قلوبهم، هذا هو الران، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإسلام هو الفطرة وهو النور، نور الله الذي لا ينطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، آية التوبة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وآية الصف، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، آية تبشر بأن نور الله لا ينطفئ في الحال، والأخرى في المستقبل، بشارة حالية ومستقبلية. ثم سماه الله بالهدى وبالدين الحق في الآية التي بعدها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالإسلام إذن هو دين الله، دين جميع الأنبياء والرسل، رسالة الخاتمة، الفطرة، النور، الهدى، الدين الحق. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإسلام بالبيت، بني الإسلام على خمس، هذه قواعد البيت وأركانه. القاعدة الأولى كلمة التوحيد تكون بمثابة أساس البيت، والصلاة والزكاة والصوم والحج أعمدته الأربع، ثم لبناته منهاج كامل سطره القرآن وفصله النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ثم مؤيداته باب هو الأمر بالمعروف، ونافذة هي النهي عن المنكر، وسقف هو الجهاد في سبيل الله، وتتمته التبييض والتجصيص والإضاءة والتهوية والتدفئة والفراش والرياش والأثاث وكل شيء، سنن النبي صلى الله عليه وسلم نتجمل بها مظهرا ومخبرا. هذا في معنى الإسلام. قال: ما الإسلام؟ رواية مسلم. قال: أخبرني عن الإسلام، رواية البخاري. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. في هذه الإجابة النبي عليه الصلاة والسلام أجاب على أهم ما في الإسلام، وليس كل الإسلام، وهذا الأهم يندرج فيه غيره، بمعنى أنك لو قلت الإسلام هو كلمة التوحيد فهي تشمل كل معالم الدين كما سترى إن شاء الله. فذكر أهم المعالم، وقد علم لنا على وجه القطع واليقين أن هذه أركان الإسلام وليست كل الإسلام. فلماذا لما سئل أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد، وذكر هذه الخمسة من باب ذكر الأهم دون المهم؟ وفي مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فأراد أن يبين أهم ركن في الحج، وإلا فالحج فيه الوقوف بعرفات، وفيه الطواف، وفيه السعي، وفيه لبس الإحرام، وفيه النحر، وفيه المبيت بمنى، وفيه كذا وفيه كذا، وفي واجبات وفي مستحبات وفي محظورات. النبي عليه الصلاة والسلام لخصها في مثل قوله: خذوا عني مناسككم. فإذا قال الحج عرفة أراد أن يقول هذا أهم ركن في الحج. فلما سئل أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أراد أن يبين أهم معالم الإسلام أو أركان الإسلام وليست كل الإسلام. وإلا فقل لي إذا كانت هذه هي الإسلام فقط، فأين المعاملات وأين الأخلاقيات وأين الحدود وأين الحقوق وأين الواجبات وأين الديات وأين وأين وأين؟ كل ذلك نحن نعرفه لمن قرأ شيئا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو قرأ شيئا في كتب الفقه، فيجد أن الإسلام عبارة عن منهاج كامل شامل، عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق وحدود وأحكام وجنايات ومعاملات سلم ومعاملات حرب، هكذا. ويتكلم عن الفرد وعن الأسرة وعن المجتمع، صلح العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيكون هذا من باب بيان الأهم دون المهم. طيب، ثم شرعنا نتكلم في الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو القاعدة، قاعدة الإسلام وأساسه تسمى العقيدة. ولماذا سميت العقيدة؟ لأن المرء يعقد عليها بقلبه ويثني عليها بصدره ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. والعقيدة أهم معالم الدين وهي أساس الإسلام، وأساسها كلمة التوحيد، وأهم ما في التوحيد التوحيد، وأهم ما في التوحيد توحيد الألوهية أو إخلاص التوحيد لله عز وجل. كلمة التوحيد أفضل شيء في الوجود للحديث القدسي، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد بتمامها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهي تسمى كلمة التوحيد وهي عبارة عن جملتين، وكلام العرب يحتمل هذا، أن تقول على الجملة والجملتين ومجموعة الجمل أو مجموع الجمل تقول عليها كلمة، كلمة الآن لفلان وتصبح خطبة أو محاضرة، فهي كلمة التوحيد وهي الشهادتان. كلمة التوحيد تبدأ بلفظ أن تشهد، تشهد في اللغة العربية لها عدة معان، تشهد بمعنى ترى، ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي رأى الهلال، وقوله تعالى يشهده المقربون يرونه، وتشهد أي تقر وتعترف بلسانك، فتقول شهدت لفلان وشهدت على فلان، ومنه قول ربنا الرحمن وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. المعنى الثالث لأشهد اليقين، أشهد أوقن وأجزم وأقسم، ومنه قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة، فعد قولهم نشهد قسما ويمينا. فقولك أشهد التي هي الرؤية هنا رؤية القلب، وأشهد إقرار اللسان، وأشهد خضوع الجوارح مع اليقين والجزم، ولذلك أشهد تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يعني بالجوارح. أشهد ثم هي في معناها الشرعي أو معانيها الشرعية سبعة مأخوذة من القرآن والسنة: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه، العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وتسمى في كتب العقيدة بشروط كلمة التوحيد، فهذه من معاني أشهد ثلاثة معاني لغوية: الشهادة من الرؤية، رؤية القلب، واعتراف اللسان، وخضوع الجوارح، اليقين والجزم. والمعاني الشرعية: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، سبعة. ثلاثة لغوية وسبعة شرعية، تلك عشرة كاملة. هذا في معنى أشهد. أن للتوكيد مخففة من الثقيلة، لا نافية للجنس، تنطق مدغمة إدغاما كاملا بغير غنة، ألا أشهد، ألا، لا تقول أشهد لا، ولا تقول أشهد أن لا، ولا أن لا، لا أشهد ألا، لا نافية للجنس، إله اسم لا النافية للجنس، لا إله الجزء الأول من كلمة التوحيد. تقول لا إله، كيف تقول لا إله؟ لا بد تقول لا إله الأول فتكفر، ولكن بالطاغوت حتى يتثنى لك الإيمان بالله. إلا الله إيمان بالله، فلا إله إلا الله مشتمل على كفر وعلى إيمان. لا إله كفر، إلا الله إيمان، وهو قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، قال لا إله إلا الله بحقها. لا إله التي يكفر بالطاغوت، ما الطاغوت؟ كل معبود باطل، وكل رب زائف، وكل متبوع بغير حق، ومطاع بغير إذن، وكل تحاكم إلى غير شرع الله، كل هذا يسمى طاغوت في لغة القرآن والسنة. ثمان آيات في القرآن الكريم تكلمت عن الطاغوتية، وذكرت اسم الطاغوت، وجاءت بمعنى الطاغوت الذي يكون بمعنى الأوثان، وبمعنى الشيطان، وبمعنى كعب بن الأشرف، وبمعنى من تحاكم إلى غير شرع الله، أو عبد أحدا سوى الله، أو أطيع بغير إذن من الله. طب ما هو عيسى عبد من دون الله، ليس طاغوتا، لأن الطاغوت الذي يعبد من دون الله وهو راضي شرطه الرضا، إنما عزير ولا عيسى ولا الملائكة ولا أي أحد من الأنبياء أو غيرهم ما رضوا بذلك،
حتى الأصنام
ولا حتى الأصنام. لو تكلمت لفعلت الشيء الكثير أو قالت الشيء الكثير،
تتبرأ منه.
نعم، يبقى الطاغوت عبادة ما سوى الله. أمثلة للطاغوتية: الأرباب الزائفة والآلهة الباطلة، ضربنا لذلك أمثلة كثيرة واستغرقت منا عددا من المحاضرات. عبادة الحجر اللي هي الأوثان أو الأصنام، والشجر، والنار، والبقر، والشمس والنجوم والشمس والقمر، وعبادة صنوف من البشر مثال النمرود وفرعون، عبادة الأنبياء مثال عزير وعيسى، وعبادة الملائكة، وعبادة الجن، كل هذه أصناف من المعبودات الباطلة التي رددنا عليها واحدا واحدا، وليس فيها ثمة شيء يصلح أن يكون إلها، يخلق أو يرزق ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فعندما تكفر بالطاغوت وتجعل كل الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة وراء ظهرك يتسنى لك أن تؤمن بالله لا إله إلا الله. الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا. الله الاسم الجامع للأسماء، كل الأسماء بتعود إليه، ولا يخلو الاسم الأعظم منه. الله إلا الله إيمان بالله. الإيمان بالله وجود، تؤمن بالله أي بوجود الله وتوحيد الله وكمال الله. ورحنا ندندن على هذا المعنى وندور في هذا الفلك. الكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد للتوحيد، والكلام عن الكمال تتم وكمال، وأهم معالم الإيمان توحيد الكبير المتعال. لكن كلامنا عن الوجود للرد على الملاحدة، كما أن كلامنا عن التوحيد ردا على المشركين، وأن كلامنا عن الكمال ردا على فرق الضلال. المجسمة والمشبهة والممثلة والمؤولة والمعطلة. وهو تتم للكلام في قضية توحيد الأسماء والصفات، عند الكلام عن الوجود ذكرنا أن وجود الله هو حقيقة الحقائق وهو أظهر شيء في الوجود، ولولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. الشبهة التي عند الملاحدة لا نرى الله، الإجابة ليس كل ما لا يرى ينكر، فكم من أشياء لا نراها، والكون كله مبني على قاعدتين، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهل ما لا تبصرون ننكره لأننا لا نبصره ولا نراه؟ ما يقول بهذا عاقل ولا عالم؟ والمولود يولد وقد مات أبوه وهو جنين في بطن أمه وهو يوقن أن له أبا لكنه لم يره، ويقال له أنت تعرف في بلد اسمها أمريكا أنت مؤمن بوجودها؟ يقول نعم. الله ينتقم منها ومن رئيسها. رأيتها؟ لا. وقعت تحت حواسك الخمس؟ لا. لماذا أنت مؤمن بها وأنت لم ترها؟ يقول هناك أخبار يقينية ودلائل صادقة وأثار قطعية تقول إنه في بلد اسمها أمريكا. وكذلك نحن نؤمن بالغيبيات، بالأخبار اليقينية والأثار الصادقة، أخبار صادقة وأثار يقينية. نحن نؤمن بأننا عقلاء ولم نرى العقل، ونؤمن بأننا أحياء ولم نرى الروح، ونؤمن بوجود الكهرباء لرؤية آثارها ولا نعرف ماهيتها. ليس كل ما لا يرى ينكر. ورحنا نذكر الأدلة على وجود الله، أدلة عقلية وأدلة شرعية. الأدلة العقلية دليل الخلق والحدوث، كون موجود، حقيقة لا وهم ولا خيال. من الذي أوجده؟ من الذي كونه؟ من الذي خلقه؟ لا نجد إلا الله. لا في نمرود قال أنا خلقت الكون، ولا فرعون، ولا عزير ولا عيسى ولا حتى غيره قال إنه أبدا من خالق هذا الكون ليس إلا الله، والكون حقيقة وهو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ثم مع ما في خلق الكون ليس عبثا ولا سدى، بل فيه العناية وفيه الإبداع، والكون كله حركة، والحركة مرتبطة بالنظام، وفيه هداية وإلهام، وفيه تسوية وتقدير. كل هذا تستنبطه من القرآن الكريم، استنبطات أدلة عقلية موجودة في القرآن الكريم، دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام والهداية والإلهام والتقدير والتسوية، فضلا عن دليل الفطرة والتاريخ. ثم تأتيك الأدلة الشرعية يلخصها سؤالان: من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ كل الرسل على اختلاف أزمنتهم وأماكنهم قالوا نحن رسل الله، جئنا من عند الله نأمر عباد الله بعبادة الله، هذا هو الذي أرسلوا من أجله. هل يعقل أن جميع الرسل كذبوا على الله؟ ما في إله موجود هو الذي أرسله، فمن الذي أرسل رسل الله؟ حتى مع إنكار أهل الكتاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يؤمنون مثلا بموسى، اليهود يؤمنون بموسى وكل الأنبياء الذين ذكروا عندهم في التوراة، والنصارى يؤمنون بعيسى وكل الأنبياء المذكورين في الكتاب المقدس توراة وإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد. من الذي أرسل هؤلاء الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ والكتب كثيرة، لكن المذكور منها في القرآن التوراة والزبور والإنجيل، وهذا القرآن كلمة الله الأخيرة. طب التوراة حرفت والزبور حرف والإنجيل حرف، لكن يبقى هذا القرآن، من الذي أنزله؟ الملاحدة يقولون كتاب كسائر الكتب، هذا تأليف ابن حجر العسقلاني وهذا تأليف أبو داود بشر، فهذا القرآن كتاب مثل سائر الكتب ألفه بشر. السؤال: وانتم بشر ولا بقر؟ إن كانوا بقر خلصت المناظرة، وإن كانوا بشر فهاتوا مثل هذا القرآن. طب وليه مثل هذا القرآن 114 سورة؟ فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. تبتون مفترى أم يقولون افتراء؟ فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ أقول لك هات من الآخر يا شيخ، لا على القرآن ولا عشر سور، سورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، عارف من مثله يعني شبه الشبه، وادعوا من وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ويبقى التحدي بلن تفعلوا منذ أنزل القرآن وإلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة، ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا كان ملخص كلامنا عن قضية وجود الله عز وجل، الأدلة العقلية والشرعية، ومضينا من الوجود إلى التوحيد. توحيد الله تعالى إفراده بالخلق وبالعبادة، إفراده بأفعال الخلق ما يسمى بالربوبية، إفراده بالعبادة يسمى بالألوهية. وأنت تقول التوحيد تقول ضد الشرك وضد التعدد، وهو الإفراد، وهو في اصطلاح العلماء إفراد الله عز وجل بربوبيته وإلهيته، ونفي الكفء عنه والشبيه والند والنظير والمثيل. فمن خلال هذا التعريف اتضحت معالم للتوحيد. العلماء أعطوها أرقاما وقسموه تقسيما وقالوا هذا يسمى ربوبية وهذا ألوهية وهذا أسماء وصفات. وهذا الاجتهاد في تقسيم التوحيد من باب بيان معالمه، فهو ليس تقسيما مقصودا لذاته، لأن التوحيد كله لا يتجزأ، وإنما هو تقسيم للإفهام والتعليم، حيث دخل في الإسلام من لا يعرف العربية، فكان لابد أن يعلم ويفهم، والعرب أنفسهم جاهلوا معالم دينهم، فبدأ العلماء يوسعون لهم الكلمات والمدارك على غير ما كان في العصر الأول. ينزل القرآن فيفهمه الناس، إذا نزلت فاعلم أنه لا إله إلا الله فهموها، إذا نزلت الحمد لله رب العالمين فهموها. لكن العلماء فيما بعد بدأ يقولون لله ألوهية ورب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، فيعطونها عناوين، ودخل التخصص في العلم، بدأوا يقسمون العلم إلى عقيدة وشريعة وأخلاق، تقسيم الدين. وفي العلوم هذا علم التفسير، وهذا علم الحديث، وهذا علم الفقه، وهذه علوم اللغة، واللغة نحو وصرف وبلاغة وأدب. كل أين كان هذا عند نزول القرآن؟ ما كان ثمة شيء من هذا موجود، أصوله موجودة، لكن التقسيمات والتفريعات وتقعيد القواعد وتفريع العلوم كل هذا استحدث فيما بعد. وهذا العلم سمي بالتفسير، وهذا العلم سمي بالحديث، وهذا العلم سمي بالنحو، وهذا العلم سمي بالصرف، وهذا بلاغة، وهذا أدب. والحديث دراية ورواية، أو نقول الحديث والمصطلح، وداخل المصطلح علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وداخل أصول الفقه الأحكام التكليفية ومصادر التشريع، ومصادر التشريع تنقسم إلى قسمين رئيسية لا يختلف عليها، قرآن وسنة وإجماع وقياس، وفرعية استحسان ومصالح مرسلة وعمل الصحابي وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا ما لم يأتي ناسخ مختلف عليها، وهكذا وهكذا. إذن في تفصيلات في العلوم. هل هذا من جنس البدعة؟ لا، هذا من جنس المصالح المرسلة، هذا من جنس المصالح المرسلة. فبدأ العلماء يشققون في تعريف التوحيد، فذكروا منه توحيد الربوبية، ماذا؟ أن الله رب، وما رب العالمين؟ خالقهم، رازقهم، مالكهم، حاكمهم، سيدهم، مدبر شؤونهم، صرف في أمورهم. كل هذا جاء في القرآن الكريم في معاني الرب، رب خالق رازق مالك حاكم سيد متصرف، وتسمى أفعال الخالق. وتوحيد الربوبية بيان لفعل الله عز وجل، إنه خلق ورزق وملك وحكم وساد وتصرف، وهذا يعرفه القاصي والداني، والمشركون يعرفونه، وأسئلة القرآن لهم كل الإجابة عليها كانت بالإجاب ليس بالنفي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن عز وجل، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى آخر هذه الآيات. طيب أنت عرفت أنه رب، ماذا أنت؟ عبد. هو رب له عطاءات، إذن أنت عبد عليك واجبات، فأمام عطاءات الرب قدم واجبات العبد. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة. العبادة ما أنا بعبده، أنا بعبده، الحمد لله بعبده، أنا بعبده. إيه اللي بتعبده؟ تعمل إيه؟ بصلي وبصوم وبزكي وبحج الحمد لله. ايه ده يا عم؟ الله بصلي على حضرة النبي، شغل درويش ولا شغل حد تاني؟ ايه ده؟ مين قال لك انه العبادة صلاة وصوم وزكاة وحج؟ العبادة والصوم والزكاة والحج من العبادات وعلى رأس العبادات، لكنها تمثل في العبادة 5% 10%، إنما العبادة منهاج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. لذلك هذه آيات الأنعام، في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. كل الحياة مبنية على العبادة، يعني الشغل عبادة والزواج عبادة والإنجاب عبادة واللعب، اللعب يا أخواننا يكون عبادة بنية خالصة وصورة عبد مشروع. إتيان الشهوة منضبطة بضوابط الشرع عبادة. سبحان الله. لذلك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، اسم جامع جمع فأوعى لكل ما يحبه الله ويرضاه، قيد في التعريف يخرج ما يبغضه الله ويسخطه من الشرك والمعصية. لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، مثل الدعاء قول ولا ما هو قول؟ قول. الدعاء قول. لماذا تدعو غير الله؟ لماذا تدعو الله بواسطة غيره؟ الدعاء عبادة ومن أجل العبادات وأفضل العبادات. لماذا يدعى الأولياء؟ لماذا يدعى الأنبياء؟ ما دام الدعاء عبادة لا يكون إلا لله. ومثله السؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد. مدد يا رب. الدراويش عندنا لا يقولون مدد يا رب أبدا. وما يقول مدد إيه؟ يا رسول الله مدد، يا آل البيت مدد، يا ستنا زينب مدد، يا أقطاب الله مدد، يا أولياء الله مدد، يا آل البيت مدد، سيدنا الحسين مدد مدد، ستنا السيدة زينب مدد مدد، وحضرة اللهم صل على حضرة النبي. ما فيش مدد يا رب؟ لا مدد يا رب لا، عيب، حرام، غلط. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا أنسى إنه لما قلت مدد يا رب الرجل زعل جدا، لأنه بيقول مدد يا سيدي عارف بالله يتوسل بولي من الأولياء وهيسوق السيارة وطالع، وكان عشان يعني يضمن إنه ما فيش حوادث على الطريق يقول مدد يا سيدي فلان. فأنا وقعت في السيارة قلت مدد يا رب، قال لي أنت منهم؟ إيه منهم؟ أنت يعني من الجماعة اللي بيكرهوا الأولياء وما بتوصلوش بيهم؟ تقول مدد يا رب؟ زعل جدا وحلف علي بالطلاق لأنزل من السيارة، يحصل السيارة تعمل حادثة. ليه؟ عشان قلت مدد يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون. طلب المدد عبادة قولية لا يكون إلا من الله. يبقى الدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم. نادر يا أخواني ما تسمعوا في المسلمين يقول لك أقسم بالله العظيم، إنما والنبي ورحمة أبوك وغلوة أمك والذمة والأمانة والمية الطاهرة والنعمة الشريفة والشاي السخن وحياة العشرة دول والطريق اللي احنا ماشيين عليه ومراتي وفداها عني. وابني اللي حلت من الدنيا. ايه ده؟ والله لولا ان الاسلام بيعذر الناس بجهلهم يعني لكان الحال غير هذا. لكن الحمد لله عندنا نحن أهل السنة والجماعة غير التكفيريين وغير الدواعش وغير الخوارج وغير هؤلاء، نقول نعذر الناس بالجهل، جهل مساكين ما حد علمهم، مين علمهم العقيدة؟ فالعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال، مثاله الدعاء، سؤال الاستعانة، الاستغاثة، المدد، القسم، الذكر. الذكر كمان حاجة، الذكر المفروض الذكر إما في القرآن إما في السنة، لا إحنا بنترك ذكر القرآن ونترك ذكر السنة ونأخذ ذكر الشيخ الطريقة والورد والحضرة. سبحان الله العظيم، من الأقوال والأفعال بدنية مثل الصلاة والركوع والسجود والطواف والزكاة والنذر والذبح. طيب اللي أنا سميتهم دول، شوف الصلاة وقل لله، إنما الناس بتركع لغير الله وتسجد لغير الله، لماذا يا أخي؟ إذا كانت الصلاة لا تكون إلا لله فالركوع لا يكون إلا لله والسجود لا يكون إلا لله. في حد يختلف على أن الركوع عبادة والسجود عبادة؟ لماذا أنت تركع أمام الحاكم؟ لماذا تسجد أمام الظالم؟ لماذا تسجد على عتبة الولي ولا حتى نبي؟ وهل سيدنا معاذ لما سجد أمام النبي عليه الصلاة والسلام أقره ولا نهاه؟ والطواف ما هو صلاة في الحديث، الطواف صلاة، إلا أن الله حل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لماذا أنت كل ما تدخل عند قبر ولي من الأولياء بدل ما تزور زيارة شرعية تطوف وتلاقي الرجل الدرويش الواقف أبو عمة خضرة كبيرة تطوف ويشوف واسعى صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكله بيطوف ويشوف، هو جابوا الكعبة عندنا؟ طيب الصلاة، الزكاة عبادة، طيب والنذر ما هو عبادة، لماذا جعلت الزكاة لله والنذر للأولياء؟ الذبح نسك، لماذا جعلت الذبح للأولياء؟ الخروف ده لسيدي إبراهيم الدسوقي، والعجل ده لسيدي أحمد البدوي، والفرخة ولا الدجاجة والبطة والوزة دول لشيخ الطريقة. يا أخي لماذا جعلت النذور لغير الله؟ النذر عبادة ونسك ولا يكون إلا لله. وقس على ذلك سائر العبادات البدنية. أما القلبية فهي الإيمان على رأس العبادات القلبية، والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، عبادات قلبية موجودة في قاموس الناس ولا بيفتكروها ولا يعرفوها. بينا أن العبادات القلبية ينبغي أن تكون لله وفيها جانب الخوف والرجاء، وما تقول لي أنا أعبد الله لا طمعا في الجنة ولا خوف من النار، ذكرنا هذا خلاص. يبقى دي مثال للعبادة، والعبادات هذه عبارة عن ماذا؟ عن توحيد الألوهية. طيب وإحنا المفروض كلنا أهل السنة وجماعة، بس بنختلف على هذا. الصوفية عندنا يعبدون الأولياء، لكن هم يعتبرون هذا اللفظ مني تطاول، لما أنا أقول يعبدون الأولياء كأني أنا بتجرأ عليهم أو بتطاول عليهم، هي عبادة أولياء لكن هم لا يسمونها هكذا. يقولون يا شيخ اتأدب، يقول حاضر، دي اسمها وسيلة وتوسل، يقول له ماشي، انت لم تقرأ في القرآن تقوا الله وتقوا إليه وسيلة، ما هو دي وسيلة بالأولياء والصالحين. أيوة في توسل، بس التوسل في القرآن منه المشروع ومنه الممنوع. المشروع تتوسل بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وبالعمل الصالح وبدعاء المسلم الحي سواء كان يدعو لك في وجهك وأفضل منه ما كان بالظهر الغيب، هذا توسل مشروع. وهناك توسل ممنوع، التوسل بالأشخاص مهما علت درجاتهم أو ارتفعت منزلتهم، فلا نتوسل بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وردينا على شبهات المتوسلة من الآيات والأحاديث، قالوا في الآية اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة، قلنا المشروع. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه الممنوعة. في الآية وكان أبوهما صالحا، تدل على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء كذا قالوا، قلنا هذه تدل على أن صلاح الآباء قد ينفع الأبناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في التوسل بآل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قلنا المودة وليست الوسيلة. ومودة آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذه في توبة المنافقين، قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعد وفاته. هذه الآيات اللي استشهدوا بها. الأحاديث، توسل عمر بالعباس، أي نعم يتوسل بالعباس، ما الذي يمنعه؟ توسل بالعباس لأنه حي يصلي بالناس ويدعو لهم، إيه المشكلة في هذا؟ لو كان يجوز التوسل بمن مات لتوسل عمر بخير من مات، ولما لجأ إلى العباس وترك خير الناس صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني، توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم صحيح في حياته وبدعائه وليس بعد مماته ولا بشخصه صلى الله عليه وسلم. طيب توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، موضوع. إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، موضوع. أسألك بحق السائلين عليك، ضعيف. اللهم إني أسألك بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد، ضعيف. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، ضعيف. هذه كل الأدلة التي عندهم. قال يا شيخ ما لم يكن توسل يبقى تشفع وشفاعة. التشفع في الدنيا القرآن حكم فيه، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. فما يفعلون عند الأولياء ليس من باب التشفع، قالوا شفاعة، كما يكون للأنبياء والأولياء شفاعة في الآخرة تكون لهم في الدنيا. قلنا لا، لا يجوز قياس الآخرة على الدنيا ولا الدنيا على الآخرة. ثم إن الشفاعة منها المثبت ومنها المنفي، وليس أحد يملك الشفاعة إلا الله، لقوله تعالى قل لله الشفاعة الجميع. ثم إذا أذن بالشفاعة إذن للشافع ورضى عن المشفوع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذن للشافع ورضى عن المشفوع فيه، أنت لا تملك الإذن ولا الرضا، فكيف تقيس ما لا تملك أو تقيس على ما لا تملك؟ والشفاعات المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة فصل القضاء ومن يدخل الجنة من أمتي بغير حساب، والشفاعة في أهل الأعراف وفي أصحاب الصغائر وأهل الكبائر، وشفاعات غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام من إخوانه الأنبياء، وشفاعات الملائكة وشفاعات المؤمنين وشفاعات العلماء والصالحين وشفاعة الصيام وشفاعة القرآن، كل هذا ثابت بإذن الله تبارك وتعالى. وانتقلنا، قالوا ما لم يكن توسل ولا تشفع يبقى تبرك. التبرك وارد في القرآن، ولكن منه المشروع ومنه الممنوع، فنأخذ بالمشروع منه ونترك الممنوع. والمشروع لابد أن يكون له دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فممكن نتوسل أو نتبرك مثلا بالأشياء اللي ورد فيها لفظة البركة، ولكن بما هو مشروع. التبرك بالأنبياء بالاقتداء بهم، بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التبرك بالأولياء نتشبه بهم، التبرك بالعلماء نطلب العلم منهم، التبرك ببيت الله الحرام حجا وعمرة وشربا من ماء زمزم، والتبرك بالمسجد النبوي شدا للرحال وقصدا واعتكافا وصلاة، والتبرك بالمسجد الأقصى تحريرا وتطهيرا، والتبرك بماء المطر يتبرك به فيشرب منه ويغتسل منه ويتداوى به، والتبرك بالمصحف تلاوة وترتيلا، أو القرآن تلاوة وترتيلا وتدبرا علما وعملا حكما واحتكاما. هكذا أنواع من التبرك المشروع. فهذا عن التوسل والتشفع والتبرك للرد على شبهات من عبدوا غير الله باسم الوسيلة والشفاعة والبركة. وبهذا انتهى الكلام عن توحيد الألوهية. وبعد ما خلصنا الكلام عن الربوبية والألوهية شرعنا نتكلم في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، فقلنا في توحيد الأسماء والصفات ماذا؟ نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجدتنا عند الأسماء والصفات نطيل النفس، نطيل النفس ونتكلم عنها. لماذا نتكلم عنها بشيء من التفصيل؟ لوجود الخلافات على هذه القضية ما بين الفرق الكثيرة الموجودة الآن وأقواها وأكثرها الأشاعرة والماتريدية، حيث الأشاعرة يعني يؤولون والماتريدية كذلك. والأشاعرة أثبتوا 7 صفات ونفوا الباقي، والماتريدية أثبتوا 8 ونفوا الباقي، والمعتزلة في باب الصفات صاروا معطلة فنفوا عن الله عز وجل كل الصفات، والجهمية نفوا الأسماء ونفوا الصفات وجعلوا الله كالعدم. فمن أجل هذا وجد ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، وزدت عليه توحيد الذات. توحيد الذات والأسماء والصفات، توحيد الذات يعني الأحدية، يعني الله واحد ليس ثاني اثنين وليس ثالث ثلاثة، ردا على النصارى وعلى المشركين، وليس الإله يحل في الأشياء ولا يتحد بها، ردا على أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول. توحيد الأسماء، أسماء الله كثيرة لكن لذات واحدة، وليست كثرة الأسماء تدل على تعدد المسمى وإنما تدل على عظم المسمى. فالشخص الواحد منا ممكن يتسمى بكذا اسم وهو في الأخير شخص واحد، لله المثل الأعلى. وأسماؤه سبحانه وتعالى كثيرة، ما نعلمه منها في القرآن والسنة 99، من أحصاها دخل الجنة، وما لا نعلمه مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه. ثم الصفات الذاتية كالوجه واليد والسمع والبصر، وصفات فعلية كالاستواء والنزول والعجب والضحك والغضب. فنثبت لله عز وجل كل هذا ونعرف معانيه، ولكن نفوض الكيف إلى الله لأنه لم يخبرنا بالكيف ولا نمتلك الأدوات التي تجعلنا نكيف هذا. والإنسان منا إذا لم يستطع أن يصف إنسانا لم يره فكيف يستطيع أن يصف الذات الإلهية؟ وكلنا لم يرها ولن نراها حتى نموت، ونسأل الله أن نراها في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لكن قبل هذا لا يكون. وما دمت لم ترى الله لا تستطيع أن تكيف صفاته، فلا نؤول ولا نعطل ولا نمثل. كل صفة من الصفات المتشابهة نضع بجوارها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا ملخص ما ذكرته لحضراتكم في الدروس السابقة، وهذه أشبه ما تكون بالفهرست للعقيدة أو لكلمة التوحيد في نصفها الأول، كيف تمشي معها، كيف تفهمها، كيف تشرحها شرحا بهذه الصورة، إنك أنت ماشي معها خطوة خطوة حتى تعلم. تعلم ماذا؟ تعلم لا إله إلا الله، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا تكون مجرد كلمة تلوكها الألسنة دون أن يكون لها في الواقع نصيب، وإنما تعلمها. نحن بفضل الله تعالى قد وقفنا على كلمة التوحيد في نصفها الأول في هذه الدروس 59 درسا، وددت لو جعلتها 60 ووقفت عند رقم صحيح كما يقال، لكن المهم الآن نقف عند هذا الدرس في هذه الجولة، وعندنا إن شاء الله بعد ذلك النصف الثاني من كلمة التوحيد، وأشهد أن محمد رسول الله. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النصف الثاني من كلمة التوحيد له جولة أخرى إن شاء الله، جولته بعد فترة، يعني عندنا أجازة غير محدودة الآن حتى نرى يعني ظروف شعبان، ما تبقى من شعبان وشهر رمضان، ونرى متى تتهيأ لنا فرصة لتكميل الدروس العقيدة وحديث جبريل عليه السلام، مهما استغرق منا ومهما طال، إذا كان في العمر بقية إن شاء الله هنكمل الكلام في حديث جبريل. لما كل ما سبق بيانه انت عرفت أنه لم يخرج عن كلمة قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. بقي لنا النصف الثاني إن شاء الله من كلمة التوحيد وأن محمد رسول الله، لها جولة نأخذ فيها ما شاء الله من الدروس، ربما لا نطيل مثل ما أطلنا في النصف الأول من كلمة التوحيد، وهذا شيء طبيعي، إلا إذا توسعنا في السيرة مثلا، وهذا ليس مطلوبا يعني، إنما نحاول أن نركز على جانب العقيدة وندع السيرة في باب آخر. إن شاء الله بهذا نكون قد وقفنا على هذه الجولة ونعلمكم بهذا، وحتى يكون هناك يعني جولة أخرى وتتم كلمة التوحيد إن شاء الله، يكون هناك إعلام وإشعار آخر في حينه أو على مقربة منه بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ورزقني وإياكم إخلاص التوحيد، وحتى ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.